أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في بداية الحلقة الثالثة أرى لزاما علي أن أشير إلى ضرورة دراسة واستيعاب حياة السيد الشهيد قدس سره مؤلف هذه الحلقات الثلاث، ولكن باعتباري أن وقت الدرس لا يسمح بذلك، ولذلك أحيل هذا الأمر إلى مطالعات الإخوة الطلبة، لذلك أنصحهم وأحثهم على دراسة حياة السيد الشهيد دراسة حقيقية مستوعبة، لكي نجعل من السيد الشهيد قدوة وأسوة لنا في مسارنا العلمي والاجتماعي وبقية جوانب الحياة التي نعيشها، وخصوصا حياتنا الحوزوية. لذلك ينبغي لجميع الإخوة أن يراجعوا حياة السيد الشهيد، ولنجعلها فرصة بدايتنا في الحلقة الثالثة، فلنجعلها فرصة للانطلاقة إلى استيعاب أهم جوانب حياة السيد الشهيد. ولكن بما أن الوقت لا يسمح فأقتصر عليكم السلام أقتصر على بيان أهم معالم المدرسة العلمية التي أسسها السيد الشهيد قدس سره. فما هي معالم هذه المدرسة التي شيد أركانها السيد الشهيد حمد باقر قدس سره؟ فأقول امتازت مدرسة السيد الشهيد بأمور عدة. الأمر الأول هو الاستيعاب والشمولية التي امتازت بها هذه المدرسة. فنجد أنه قدس سره في أبحاثه وكتاباته ودروسه لم يقتصر على جانب واحد من جوانب المعرفة البشرية، بل تطرق إلى مختلف الجوانب العلمية، فبحث الفقه والأصول والمنطق والاقتصاد والفلسفة وتفسير القرآن وغير من الجوانب الشتى للمعرفة الإنسانية، على خلاف ما درجت عليه حوزة النجف الأشرف في تلك الفترة من الاقتصار على بعض الجوانب، وخصوصا الجانب الفقهي والأصول. فالميزة الأولى لمدرسة السيد الشهيد العلمية هي شنو؟ الشمولية والاستيعاب لمختلف جوانب المعرفة البشرية. ثانيا مما تميزت به مدرسته قدس سره هو الدقة والاستيعاب للمسألة التي يريد بحثها، حيث تجد أن السيد الشهيد قدس سره إذا تعرض إلى مسألة بالبحث والمراجعة تجد أنه عليكم السلام لا يترك شاردة ولا واردة مما يهم تلك المسألة إلا وذكرها، ولذلك نجده يتعرض إلى أهم الآراء في المسألة، إلى أهم الأدلة في المسألة، بحيث لا يدع مجالا للنقد ومجالا للبحث يتركه دون أن يذكره، لا، يذكر المسألة بجميع جوانبها وجميع أطرافها وجميع أدلتها، ولذلك نجد أن بحثه عن كل مسألة يمتاز بالاستيعاب والشمول، مو فقط للعلوم، لا، لكل مسألة مسألة. هذا من جانب آخر. من جانب ثالث نرى أن الأبحاث التي تعرض لها تمتاز بالدقة العلمية المتناهية. فقلما تجد السيد الشهيد يسهو سهوا فاحشا وكبيرا، أو يعتمد على رأي ضعيف، أو على رأي قد تم إبطاله ولا يصمد أمام النقاش والمراجعة. كلا، نجد أن أغلب الأمور التي تعرض لها السيد الشهيد واختارها تمتاز بالدقة العلمية العالية، وهذا انعكاس لنبوغه العلمي وقدرته العقلية الفائقة التي انعكست في علم الأصول وفي علم الفقه والعلوم التي تعرض لها وكتب فيها. لذلك حينما نراجع مجمل ما بعثه السيد الشهيد قدس سره، نجد أنه بكامله يشكل مدرسة علمية متكاملة، وخصوصا بحث السيد الشهيد قدس سره في علم الأصول الذي هو مورد بحثنا، حيث بالإمكان كما صرح الكثير بالإمكان أن نعتبر الطرح أو المستوى الأصولي الذي وصل إليه علم الأصول على يد السيد الشهيد قدس سره يعتبر عصرا رابعا من العصور التي مر بها علم الأصول والتي تعرض لها السيد الشهيد في كتابه المعالم الجديدة، حيث قسم العصور التي مر بها علم الأصول إلى ثلاثة عصور: العصر الأول ما أطلق عليه قدس سره العصر التمهيدي، وهو عصر البذور الأولى لنشوء علم الأصول، وابتدأت هذه المرحلة على يد ابن أبي عقيل العماني وابن الجنيد الإسكافي، فكان هذان العلمان أول من وضع البذور الأساسية لعلم الأصول، هذا العصر الأول. أما العصر الثاني، طبعا أتعرض لها بشكل مختصر، أما العصر الثاني فما أسماه السيد الشهيد عصر العلم، وابتدأت هذه المرحلة على يد الشيخ الطوسي قدس سره وما جاء من بعده كابن إدريس الحلي والعلامة الحلي والمحقق الحلي قدس سره وكذلك الشهيد الأول وغيرهم من الأبزاد والعلماء الذين نقلوا علم الأصول من مرحلة البذور إلى مرحلة الإيناع والإتمام. هذا هو العصر الثاني الذي مر به علم الأصول. العصر الثالث الذي يذكره السيد الشهيد يسميه عصر الكمال العلمي، وكان هذا العصر يعني بدايات هذا العصر على يد الوحيد البهبهاني قدس سره الذي أسس المدرسة الأصولية الحديثة إن صح التعبير إلى زمن السيد الشهيد قدس سره في أواخر القرن الثاني عشر، تقريبا أواخر القرن الثاني عشر الهجري، أسس مدرسة أصولية متكاملة. طبعا خصوصا في ذلك الوقت كان التيار الإخباري يعيش أرقى مستوياته وأقوى مراحله، ولكن الوحيد البهبهاني بجهوده استطاع أن يقيم علم الأصول من جديد واستطاع أن يضعف التيار الإخباري. وهذه المرحلة الأخيرة، العصر الأخير اللي هو عصر الوحيد البهبهاني، مر أيضا بفترات، ولذلك حينما نراجع هذه الفترة نجد مجموعة من فطاحل العلماء في تلك الفترة كالمحقق الأصفهاني الكنباني قدس سره، كذلك المحقق العراقي الميرزا النائيني، صاحب الكفاية الآخون الخراساني، ووصل إلى أرقى درجة من درجاته على يد الشيخ الأنصاري قدس سره صاحب كتاب فرائد الأصول، هذه الفترة تعتبر هي العصر الثالث لعلم الأصول. ولكن بإمكاننا بعدما راجعنا هذه المدرسة مدرسة السيد الشهيد وأسسها العلمية نجد أنها تستحق أن تمثل عصرا رابعا من عصور علم الأصول. أطلق عليه البعض بعض المحققين والعلماء أطلق عليه عصر ذروة الكمال العلمي لما تميزت به مدرسة السيد الشهيد من تجديد وبحوث وآراء ونظريات تعتبر نقل نوعية في علم الأصول. وإذا راجعنا هذه المدرسة نجد أن البحوث التي تعرض لها السيد الشهيد يمكن أن نصبها في ثلاثة أنواع. النوع الأول هو البحوث والدراسات التي لم يتعرض لها أحد قبل السيد الشهيد وإنما تعتبر من إبداعاته ومن الأمور التي انفرد بها قدس سره. هذا النوع الأول. النوع الثاني البحوث والدراسات التي تعرض لها من سبقه من العلماء والمصنفين ولكن السيد الشهيد أثبت بطلانها وخطأها وأثبت غيرها من نظرية أو رأي. النوع الثالث من البحوث التي تعرض لها السيد الشهيد هي تلك البحوث التي وافق فيها من تقدمه من العلماء ولكنه عرضها بأسلوب جديد وبطريقة جديدة وبطريقة استدلال وبرهنة جديدة لم تكن موجودة عند من سبق. إذا جئنا إلى النوع الأول اللي هو شنو النوع الأول؟ الأمور التي تعتبر من إبداعاته ولم يتطرق إليها أحد قبله نستطيع أن نذكر لها مثالين. المثال الأول هو البحث القيم الذي تعرض له عن السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة وبيان ما المراد منهما وما هي حدود الاستدلال بهاتين السيرتين وما هي شروط الاستدلال، حيث نجد أن كثيرا من العلماء يستدلون بالسيرة العقلائية أو بسيرة المتشرعة ولكننا لم نجد أحدا منهم تعرض إلى هذا المبحث بالدقة والتفصيل وبيان شروطه وحدوده، أصلا لم يتعرضوا له كبحث مستقل. لذلك يعتبر هذا من البحوث التي اختص بها السيد الشهيد قدس سره. هذا المثال الأول. المثال الثاني الذي اختص به السيد الشهيد هو بحثه عن نظرية التعويض السندي التي تعرض لها في مباحث حجية خبر الواحد وبين كيف يمكن أن نعوض مقطعا سنديا ضعيفا بمقطع آخر لا يبدو عليه هذا الضعف. وهذه النظرية نتركها إلى محلها. طبعا هي أشبه بالبحث الرجالي ولكن السيد الشهيد طرحه في حجية خبر الواحد ولم نجد أحدا غيره تعرض إلى هذه النظرية بالبحث والمراجعة والتفصيل. أما النوع الثاني اللي هو شنو النوع الثاني؟ البحوث التي تعرض لها غيره، ولكنه أثبت غير ما ذهب إليه من سبقه. نضرب لها أيضا عدة أمثلة. أولا، بحثه القيم والرائع في حجية القبر، حيث كان المشهور يؤمن بأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، تدور مع القطع وجودا وعدما، كما أوضحنا ذلك في بداية الحلقة الثانية. ولكن السيد الشهيد قدس الروح أرجع هذه المسألة الأصولية إلى أساسها الصحيح وإلى نصابها الصحيح، فأرجعها إلمن؟ إلى حدود مولوية المولى، فقال الصحيح ألا نتعرض إلى أن الحجية لازم ذاتي للقاط أو ليست لازما ذاتيا للقاط، وإنما علينا أن نبحث ما هي حدود حق الطاعة الثابتة للمولى، وهل حق الطاعة شامل للاحتمال أم هو غير شامل للاحتمال، واستطاع أن يتوصل إلى شنو؟ إلى أن حق الطاعة شامل للاحتمال، وأسس نظريته المعروفة بحق الطاعة، نظرية حق الطاعة أو الاستغلال العقلي أو الاختيار العقلي. هذا كمثال. المثال الثاني هو أن السيد الشهيد في بحوثه الأصولية استطاع أن يثبت بطلان ما ذهب إليه كثير من العلماء الأصوليين بالقول بأن الأصول العملية حاكمة بعضها على بعض، يعني حكومة بعض الأصول العملية على الأصول الأخرى الموافقة لها في النتيجة، كاستصحاب الطهارة وأصالة الطهارة. فمن تقدم على سيد الشهيد المشهور أصلا يؤمن بأن استصحاب الطهارة حاكم على أصالة الطهارة، وكذلك في الأصل السببي والأصل المسببي ما بحثناه في أواخر الاستصحاب، حيث قال المشهور وهذا ما بينه سيد الشهيد في الحلقة الثانية بأن الأصل السببي دائما يكون حاكما على الأصل المسببي، سواء كان له كان موافقا له في النتيجة عليكم السلام أم كان مخالفا له في النتيجة عليكم السلام. وهذا ما لم يؤمن به سيد الشهيد، إذ يقول بأن الأصول العملية إذا كانت متوافقة في النتيجة فلا داعي لأن نعتبر بعضها حاكما على بعض. هذا من جهة. من جهة ثانية أبطل أيضا حكومة الأمارة والأدلة المحرزة على الأصول العملية الموافقة لها في النتيجة، المخالفة لها نعم، لكن الموافقة لها المشهور قالوا بذلك، ولكن السيد الشهيد لم يؤمن بذلك. فلهذا هذا يعتبر كمثال ثاني للنوع الثاني من المسائل التي تعرض لها السيد الشهيد. وكمثال ثالث أنا أريد أستعرض لك هاي الأمور حتى تكون على بينة. المثال الثالث هو أن المشهور ذهبوا إلى أن الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة هو محكوم بالطهارة، يعني نجري فيه أصالة الطهارة. يعني لو كانت عندنا شبهة محصورة بنجاسة أحد الإناءين، إما هذا وإما ذا، ولاقى ثوبي أحد الإناءين، فماذا نحكم، بطهارة هذا الثوب أم بنجاسته؟ طبعا المشهور ذهب إلى الحكم بالطهارة. السيد الشهيد لم يوافق على ذلك وأثبت بطلانه وحكم بأمر آخر لا مجال لبحثه هنا. المثال الرابع والأخير هو بحثه القيم والعلمي في نظرية الوضع وعلاقة الألفاظ بالمعاني، حيث توصل من مجموع بحثه إلى نظرية تفرد بها وهي مسلك القرن الأثيم الذي تقدم الكلام عنه في الحلقة الأولى والحلقة الثانية. هذا هو النوع الثاني من البحوث التي تعرض لها السيد الشهيد قدس الله سره. أما النوع الثالث الذي وافق فيه من تقدمه من العلماء، ولكنه شنو؟ بعثه بطريقة وأسلوب جديد. أيضا أذكر لك بعض الأمثلة. المثال الأول هو بحث المعاني الحرفية، حيث آمن السيد الشهيد كغيره من العلماء بأن المعاني الحرفية معان ربطية نسبية بخلاف المعاني الاسمية فإنها استقلالية. وافق على تلك النتيجة، ولكن أسلوب بحثه وطريقة استدلاله تعتبر طريقة إبداعية لم يذكرها ويتعرض لها أحد قبل السيد الشهيد. ومثال آخر على ذلك الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقع، حيث تعتبر هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية، بحيث بعض العلماء يعبرون عنها بأن هذه المسألة خصوصا الجمع بين الحكم الواقع والظاهري يقولون حركت عجلة علم الأصول، ليعبرون عنها طبعا شبهات ابن قبة. من جملة شبهات ابن قبة أنه التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ونجد إن شاء الله من خلال بحثنا أنه توجد عندنا عدة نظريات في الجمع، ولكن السيد الشهيد يختار نظرية فريدة يتفرد بها، إن شاء الله سنتعرض لها بالتفصيل حينما نصل إلى محل البحث. فكل هذه الأمور والأنواع الثلاثة تعتبر تغييرا حقيقيا لعلم الأصول على يد السيد الشهيد قدس سره. ولكنه السيد الشهيد لم يقتصر على تغيير المضمون كما ذكرت لك من أمثلة، وإنما صب جهده أيضا على تغيير الأسلوب. لذلك نجد عنده محاولتين لتغيير الأسلوب. المحاولة الأولى أن السيد الشهيد غير تسلسل طرح المباحث الأصولية، يعني غير تبويب علم الأصول. حينما تذهب إلى الكتب التي سبقت السيد الشهيد تجد إرباطا واضحا في تداخل المطالب، تجد أن المطالب متداخلة، الأصول العملية غير متميزة عن الأدلة المحرزة، والدليل الشرعي غير متميز عن الدليل العقلي، فبعض المطالب متداخلة. ولكن السيد الشهيد استطاع أن يبوب علم الأصول على أسس فنية وأسس علمية تقتضيها عملية استنباط الحكم الشرعي، فتدرج في المبحث مع كيفية الاستدلال، لأنك تبحث عن دليل محرز شرعي، إن لم تجد تبحث عن دليل محرز عقلي، إن لم تجد تبحث عن أصل عملي، وإذا وجدت تعارض ترجع إلى باب التعارض. فمنهج المسائل منهجية علمية رصينة، هذا أولا. ثانيا، من محاولات السيد الشهيد التغييرية في الأسلوب أنه صب مرحلة السطوح التي هي تعتبر كمقدمة لمرحلة البحث الخارج، صب هذه المرحلة في حلقات ثلاث صاغها على أفضل صياغة، وهذا اللي ظهر في مشروع دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة. فتجد أن السيد الشهيد حاول من خلال هذا الطرح الجديد أن يحقق أمرين. الأمر الأول هو أن يهيئ ذهنية الطالب للدخول إلى البحث الخارج، أن يهيئ الطالب أن يعده إعدادا حقيقيا حتى من يجي إلى البحث الخارج يأتي وهو مسلح بسلاح علمي أصولي جيد. يعني كثير من الناس يصل إلى البحث الخارج وهو شنو؟ يجد نفسه ناس تايه، فما يدري أن الأستاذ أين يتكلم وأين يريد أن يبحث. السيد الشهيد لا، ذكر أهم الأسس الحقيقية اللي يحتاجها الطالب في مرحلة البحث الخارج وطرحها في الحلقات، وخصوصا في الحلقة الثالثة التي هي مورد درسنا، بحيث نستطيع أن نعتبر أن هذه الحلقة الثالثة تعتبر بحثا خارج أو بحث خارج مصغر، لأن السيد الشهيد في الحلقة الثالثة ما نلقى اقتصار على رأي الأصولي بس. يعني الآن إن شاء الله من خلال دراستنا للحلقة الثالثة ما نلقى السيد الشهيد يتعرض إلى رأيه وفقط وفقط، لا، السيد الشهيد تلقاه يتعرض إلى رأي لاخوند الخراساني، يتعرض إلى رأي المحقق الأصفهاني، يتعرض إلى رأي المحقق العراقي الرضي الدين العراقي، إلى رأي سيد الخوئي، إلى رأي المرزا النائمي، ويناقش المسألة من جميع جوانبها، فكأنه بحث خارج شنو؟ مصغر. وهذه الميزة ما تلقاها غير من الكتب. يعني حتى الكفاية الآن من تدرس الكفاية تجد أن الكفاية صبت جهدها على بيان رأي الآخون أصلاً. الكفاية لم تتعرض إلى تحقيق شنو؟ آراء الآخون الخراساني نفسه، وإنما ذكرت واستدل على بعضها استدلالاً سريعاً، لكن أغلب مطالب الكفاية تجب تحقيق هذه الحلقة أسأل السيد الشهيد يطرحها ويشرحها ثم يعيد صياغتها والاستدلال عليها ومناقشتها. ولذلك تعتبر الحلقة الثالثة بحث خارج مصغر، بل قد يعتبر موسع بالنسبة إلى بعض البحوث الخارج الأخرى. ولذلك إن شاء الله نتمرن بالحلقة الثالثة راح يشوفون ذهنيتكم الأصولية تنتقل انتقالة نوعية من الحلقة الثانية علما إلى الحلقة الثالثة، أكو بون شاسع بين الحلقة الأولى والثانية في أسلوب الطرح، في كيفية الاستدلال، الآراء التي يتعرض لها إلى آخره من الأمور. هذا من جهة. من جهة أخرى السيد الشهيد نجده حتى في الحلقة الثالثة يتدرج مع الطالب في المستوى العلمي، يعني كما أنه تدرج من الحلقة الأولى إلى الحلقة الثانية إلى الحلقة الثالثة، نجد الطالب في الحلقة الثالثة أيضا شنو؟ يتدرج من المرحلة أبسط من مرحلة أبسط إلى مرحلة أعلى. ولذلك يعتبر القسم الثاني للحلقة الثالثة اللي هو مبحث الأصول العملية من أرقى مستويات الحلقات الثلاث، ومن أدق ما كتبه السيد الشهيد في الحلقات الثلاث. يعني السيد الشهيد جعل الحلقات متدرجة حتى في ضمن الحلقة الواحدة. إذن دراستنا للحلقة الثالثة ينبغي أن تكون دراسة حقيقية، ينبغي أن تكون دراسة مبتنية على الجد والمثابرة والمتابعة حتى نخرج بحصيلة حقيقية من دراستنا للحلقة الثالثة. طبعا للأسف الشديد من خلال التجارب التدريسية للحلقة الثالثة نجد كثيرا من الطلاب الذين يمتازون بذهنية رائعة ومستوى علمي جيد، ولكن حينما يخرج من الحلقة الثالثة تلقاه شنو؟ ما ماسك الأصول مسكة حقيقية، ما مسيطر على المطالب العلمية سيطرة حقيقية، تلقاه أصلا شنو غير جامع لشتات المسائل، تلقاه ذهنيته مشوشة، ما طالع حصيلة حقيقية تؤهله للبحث الخارجي. وإذا واحد يسأل شنو السبب؟ إذا أريد نسأل ما هو السبب في ذلك الأمر؟ تلقى الذين يدرسون الحلقات حلقات ثلاثة بالآلاف، ولكن الذين يتقنونها بعدد الأصابع، شنو السبب؟ طبعا السبب يمكن إرجاعه من جهة إلى الطالب نفسه، ومن جهة أخرى يمكن إرجاع الأسباب إلى الأستاذ الذي يدرس المادة. فمثلا من جهة نجد بعض الطلبة لم يتقن المقدمات الحقيقية للحلقة الثالثة، حتى إما هو أصلا ما دارسه، يعني حتى الحلقة الثانية ما دارسه، ويجرأ يدرس حلقة ثالثة، مثلا يدرس كتب أخرى ويدخل رأسا بالحلقة الثالثة. هذا يعتبر خلل منهجي كبير، يخلي الطالب يعني ما يتقن مطالب الحلقة الثالثة. وإما لا، هو درس هذه المطالب، درس الحلقة الثانية، ولكن لم يتقن الحلقة الثانية إتقان جيد، وإنما لم يفهم أغلب مطالب الحلقة الثانية. طبعا سيعاني صعوبة في فهم مطالب الحلقة الثالثة. هاي من جهة الطالب. من جهة المدرس أيضا هناك مرات بعض الأساتذة يقعون في خلل، وهو أنه لا يطرح المسائل الأصولية طرحا ممنهجا علميا، ما يطرحها بالأسلوب العلمي الصحيح، لذلك الطالب ما يتدرج ويا الأستاذ في طرح المسألة الأصولية. هذه من جهة. من جهة أخرى نجد بعض الأساتذة لا يركز على النقطة الأساسية التي يدور حولها الكلام، يعني يدخل إلى البحث من أوله وينتهي والطالب لا يدري نحن أين نبحث، يعني ما هو محل الخلاف، ما هو محل النزاع، أين نصب بحثنا، أو ما هي النقطة الأساسية في المطلب. تلقى الطالب ما منتبه لها، والسبب الأساسي هو في الأستاذ لأنه لم ينبه الطالب على تلك النقطة، بل يجب على الأستاذ أن يربط بين المطالب الأصولية، أن هذا المطلب تظهر ثمرته في مطلب كذا وكذا، هذا المطلب مترتب على ذلك المطلب، وهذه وظيفة الأستاذ قبل أن تكون وظيفة الطالب. ولذلك نحن نحاول إن شاء الله بقدر ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه أن نتلافى هذه الأخطاء لكي نخرج من الحلقة الثالثة بحصيلة حقيقية. لذلك أنا أوصي الإخوة توصية حقيقية أخوية، أنه اللي يريد يتقن علم الأصول مفتاحه الحلقة الثالثة، يعني من الآن أنت ادخل في معركة مصيرية، خطة فرض القانون يعني في العلاقة الثالثة، خطة إتقان الأصول. فإذا تبقى لا أبالي مثلا لا سمح الله لبعض المطالب، مثلا لا تراجعها، لا تحضرها، لا تقرر الدرس، لا تكتب الدرس، لا تتباحث بالمطالب، طبعا شنو؟ ما راح تخرج بنتيجة وحصيلة حقيقية من الحلقة الثالثة. يعني تتلف وقتك، تتلف سنة سنتين من وقتك، وأنت شنو؟ تخرج إلى البحث الخارج، وتكون شنو؟ كل مطلب أصول ينطرح في البحث الخارج، تكون ترجع تراجع، تراجع الحلقة الثانية، بل بعضهم حتى الحلقة الأولى يراجع. أنا شايف مرات في البحث الخارج، يم سمحت السيد الحاري مرات في بعض المطالب، تلقى طالب حاضر في البحث الخارج ويسأل السيد سؤال ينم عن شنو؟ ينم عن أن هذا الطالب أصلاً لم يدرس شيئاً في عمره. لذلك مرات السيد بالبحث ينفعل، يقول له روح اقرأ حلقة أولى قبل لا تجي للبحث الخارج، يحرج أمام الطلاب، يقول له روح اقرأ حلقة أولى حيث في العنوان، روح اقرأ حلقة أولى. هذا يعني شنو؟ يعني هو لم يتقن المطالب الحقيقية للحلقة. لذلك أنا أوصيكم من الآن أنه ترى بعدين المعالجات لا تفيد، الوقاية خير من العلاج. مو تقول هذا المطلب خلاص ترك راح يجيني بالبحث الخارج، هذا ما فهم الآن 100% بعدين أفهمه، لا لا تؤجل عمل اليوم إلى غد. لذلك نتعاون إن شاء الله وأنا بخدمتكم إن شاء الله لكي نصل إلى النتائج المرجوة من الحلقة الثالثة. نكتفي بهذا المقدار، نشرح إن شاء الله في مطالب الحلقة الثالثة في الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.